الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، هذه رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية 65 بعد 100، وهي في الانتصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم والذب عنه ووجوب محبته واتباعه. وهذه الرسالة بعنوان الذب عن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، الحلقة الثانية حرية الرأي، للعلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة ربيع بن هادي حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فقد كثر الكلام عن حوار الأديان وعن حرية التعبير وحرية التدين في الصحف والمواقع الفضائية وفي المجالس الخاصة والعامة. وإذا بحث المسلم عن منشأ هذه الآراء،
وهذه المسائل كثرت في الآونة الأخيرة، وإنما يقوم على تهيئتها وإعدادها والدعوة إليها أهل الكفر بما يملكون من أموال وبما يملكون من سيطرة عسكرية. وعلم الغرب أن الحرب العسكرية حتما ولابد سيقع فيها خسائر مهما بذلوا فيها، فحاولوا أن يحولوا دفة المعركة من الحرب العسكرية إلى الحرب الفكرية، ولأن يغزى المسلمون في عقولهم فيتحول عندهم دينهم وتنطمس معالم دينهم وتتغير ثوابتهم وهم في محلاتهم يسيرون الأمور على حسب ما يهون، فهذا أفضل لهم 1000 مرة من خوض الحرب العسكرية. ثم إن خوض الحرب العسكرية حتى ولو كان بالمسلمين ضعف، فإنه يمكن أن يبعث فيهم روح الإسلام والغير عليه، فيحصل ما لا تحمد عقباه بالنسبة له، فآثر أن تكون الحرب حربا فكرية، وهو ما سيطر في الفترة الأخيرة على العالم كل تحت ما يسمى بالعولمة. ومراد العولمة انصهار المفاهيم على حسب ما يريده الغرب، مستغلين في ذلك الاقتصاد والقوة العسكرية فيملون شروطهم حتى الختان الذي هو أصغر شيء وضعوا رؤوسهم فيه، وحاولوا أن يبثوا في المسلمين مفاهيم معينة وتنظيم الأسرة وغير ذلك، المفاهيم التي تعد مفاهيم صغيرة لكن بالنسبة لهم ليست صغيرة، لأن المراد إذهاب الهوية الإسلامية ألا تكون مسلما كما في الكتاب والسنة، هذا هو المراد. ثم مرورا بهذا الأمر الكبير وهو ما يسمونه بالحوار بين الأديان، ألا يكون هناك دين اسمه الإسلام يكفر من سواه، وإنما كيف يصل إلى أن يكون الإسلام في نظر أبنائه كاليهودية والنصرانية لا فرق، وأن من يعتنق دينا فهو على طريق السلامة، ولا فرق بين كوني أتبع محمدا وكوني أتبع موسى وكوني أتبع عيسى، ولابد أن نزيل هذه الفوارق حتى لا تعيش الإنسانية في كراهية، هكذا يزعمون. ولا شك أن هذا الحوار حتى وإن أشرف عليه الغرب إلا أن الواقع يقول إنه من جانب واحد، مع كون هذه الدعوات دعوات كفرية إلا أنه عند الواقع هذا من جانب واحد، فعلى المسلمين أن يدرسوا هذا وعلى الغرب ألا يدرس هذا، فلا يعترف بالإسلام بل يسيء إلى الإسلام الليل والنهار، كما قال سبحانه وتعالى: بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله. والله الذي خلق هؤلاء هو الذي قال: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فكثر في الأونة الأخيرة مذهب الإنسانية، حوار الأديان، أنت والآخر، حرية التعبير، حرية التدين، إلى غير ذلك من هذه الدعاوى التي لا تكون للمسلمين. بمعنى فإن جاء يعبر، إن جاءت المرأة المسلمة تضع غطاء على رأسها في بلاد الكفر منعت مع حرية التعبير، تزني في على قارعة الطريق حرية، تغطي رأسها شارة دينية لابد أن تمنع منها. فيكيلون بمكيالين، لأنهم إنما هم يعبدون صنم الحرية، فإذا احتاجوا إلى أكله أكلوا، ثم صنعوا صنما آخر ويقنعون العالم بأنهم أهل التعبير وأنهم أهل التنوير وأنهم أهل وأهل وأهل، وما حصل في فرنسا ليس عنكم ببعيد من الرئاسة، ولا نقول من أحد الناس. لعل المسلمين يعون جيدا أن هذه الدعاوى إنما هي دعاوى لقتل الإسلام في نفوس أبنائه، إنما هي دعاوى لقتل التميز في نفوس أبناء الإسلام، ليصبح كل صلتك بالإسلام بطاقة وهوية، محمد إبراهيم علي، الديانة مسلم فقط، ما الإسلام لا علاقة لك بها، ما أصوله ما أركانه لا علاقة لك بها، من أعداؤك من أولياؤك لا علاقة لك بها، اقرأ القرآن طلبا للبركة 5 دقائق في الصباح حتى يحصل لك بركة، اترك المذياعة في البيت حتى لا يدخله الشياطين، فإن كنت ولا بد حافظا فلتتكسب من هذا القرآن بالقراءة في المآتم. ولا شك أنهم وبكل أسف نجحوا إلى حد كبير في تمييع الهوية الإسلامية، ولا أكون مبالغا إذا قلت بأن الهوية الإسلامية الصحيحة الآن ليست إلا عند أهل السنة والجماعة، وهم قلة بالنسبة لعموم المسلمين. وإلا إن خرجت من أهل السنة والجماعة الذين يفتحون كتبا والذين ما زالوا يقولون حدثنا وأخبرنا وفي هذا الإسناد فلان وفي هذا المتن لفظة كذا والحديث طرق، هذا عند من اليوم؟ عند الإخوان؟ لا. عند التبليغ؟ لا. عند البرهمية؟ لا. عند الداعشية؟ لا. عند تنظيم القاعدة؟ لا. ليس عند جماعة على وجه الأرض إلا أهل السنة بحق، الذين يدعون إلى هذه السنة بصدق، فلم يعد حدثنا وأخبرنا إلا عند الثلة القليلة، والحرب لحدثنا وأخبرنا. ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر وطمأن وقال كما في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرون من خلفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله، لقلنا سبحان الله، كان يمكن أن يقال وسيأتي يوم لا يقال في الأرض الله الله، لكن الله عز وجل يحفظ دينه. ولهذا اليوم إذا من الله عز وجل على الأخ اليوم بهذا المنهج، حدثنا وأخبرنا والارتباط بالعلماء، وقال أحمد وقال مالك وقال الشافعي وعند البخاري وعند في مسند أحمد وكذا وفي كتب الاعتقاد، إذا من الله عليك اليوم بهذا المنهج فاعلم أنك من المصطفين الأخيار. إي والله يا أخواني، في ظل هذه الفتن التي أنا أعتبرها والله ثم والله ثم والله إن فتنة العالم الفاجر لا تتقدم فتنة الكافر المعاند، لأن الكافر عرفنا ما وراءه، ما وراءه تفتي في الكافر، وإن بنى لك المدارس وإن بنى لك المستشفيات بكلمة واحدة بآية ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تبعون، لكن هذا العالم الفاجر الذي يقول قال فلان قال علان قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، جعلوا الشرك توحيدا وجعلوا الشرك محبة للصالحين وجعلوا التوحيد عداء لأهل البيت، جعلوا السنة تشددا وجعلوا التفسخ وسطية. أن يقول يهودي أو وثني أو مجوسي أو نصراني قولا قد لا يؤثر تأثير من كان عميد كلية كذا أو أستاذ الفقه المقارن بكذا أو غير ذلك، مثل الحرب التي يشنها سعد الدين هلالي وعلي جمعة وأمثال هؤلاء وأحمد كريمة في تغيير مفاهيم المسلمين، لا سيما سعد الدين هلالي الذي يحمل على عاتقيه هذه المسألة، وكأن العلماء غشوا الأمة، غشوا الأمة. كيف الكلب لعابه نجس؟ غششتم الأمة. في قول عند مالك، ليه ما تخرجوا هذه الأقوال؟ خمر حرام وكذا، في قول عند أحناف بحل النبي وكذا. أخرجوا الأقوال للناس ودعوا الناس يختاروا، مدرسة من أسوأ ما يكون، وصار دين الله ما قاله الأحبار. فالدليل على جواز هذا أن يقول به عالم ولو كان القول قولا شاذا فقط. فالحرب حرب مدروسة وحرب ليست سهلة. الحرب اليوم على الإسلام، فإن أخذت صورة المياه، صورة الزراعة، صورة التسليح، صورة الصناعة، فللتأثير من أجل إذهاب الهوية الإسلامية، لأنه الدين الوحيد الذي يخاطب والذي يجتمع فيه العقل الصريح مع النقل الصحيح. ولو خلي بين الناس وبين هذا الدين لقال الناس آمنا برب العالمين. فكثر الكلام عن حوار الأديان وعن حرية التعبير وحرية التدين، لكن إلا أنت فأقوالك شاذة ومطروحة وتشدد وإرهاب وغير ذلك. نعم.
مصطلح شيخنا هذا يسمى العلمانية تحت مسمى العلمانية.
ماله؟
هو شيخنا فصل الدين عن الدولة، يعني العلماء اللي هو جعل العالم في خريطة واحدة من التقدم والتكنولوجيا وغير ذلك.
مالها العلمانية يعني؟
هي يعني حضرتك اللي انت وصفتها الان فصل الدين عن
الدين. لا، لان وصفته الان عده مذاهب متداخله. كان زمان يقال علماني ومسلم يحكم بالشريعه، الان صارت المذاهب متعدده، العلمانيه، الحداثيه، التنوير، الانسانيه، كل هذه مذاهب متقاربه، الماسونيه العالميه، مذاهب متعدده. ولعلنا إن شاء الله تبارك وتعالى بإذن الله نقوم بدراسة هذه المذاهب، كل مذهب على حدة من جهة أفكاره وأصوله وما يدعو إليه. هي كلها في النهاية أمر واحد ومحصلة واحدة، كما قلت لكم إذهاب الهوية الإسلامية. ليس باللازم عندهم اليوم أن تتحول من مسلم إلى نصراني، لكن كن بفكر النصراني، ولا أن تتحول من مسلم إلى يهودي، كن بفكر يهودي، هذا الذي نريده. قف مكانك واكتب في هويتك مسلم، هذا ما يضرنا، هذا ما يضرنا. كما قال المشركون لما أجير أبو بكر رضي الله عنه من هذا المشرك، فقالوا له شريطة ألا يجهر بالقرآن وألا يقرأ القرآن وكذا، هذا الذي نريد. فلما قرأ القرآن وجهر به قالوا تعال، هذا لا نصبر على ذلك، لكن أن تكون في نفسك. ولهذا لو أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله في جوف الكعبة يصلي ويصوم وكذا ما في إشكال، فلقد كان هناك في العرب من كان يتحنث وعلى الحنيفية كزيد بن عمرو بن نفيل وعبيد الله بن جحش وجماعة كانوا يتعبدون. هل المشركون عارضوهم؟ أبدا، ولا إشكال أبدا. إنما المشكلة أن تواجه، أن تغزوهم، هذا يجوز وهذا لا يجوز. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم، إن براء منكم ومما تعبدون. دي المحاربة، دي المحاربة، لكن نعبد إلهك ما في إشكال، لا تأتي أصنامنا لا إشكال، حرية بقى في مشكلة، إنما براء مما تعبده فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. وعند مسلم حديث أبو هريرة والذي نفسي بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ونصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. الفوارق هذه هي المحاربة، الفوارق هذه هي التي تحارب. أما كمسلم وصلي وافتح المساجد وكذا، لو أردت أن نبني لك مساجد سنبني لك مساجد ما في مشكلة، لكن مساجد تؤدي ماذا؟ أي رسالة تؤديها؟ إنسانية، أخوة، اذهب فوارق، إنما المؤمنون إخوة وهم أخوة لنا من وجه، وهكذا. فهو المطلوب في جميع هذه المذاهب في النهاية هذه. نعم.
وإذا بحث المسلم عن منشأ هذه الآراء فلا يجده إلا من أعداء الإسلام المحتلين من المتحللين من القيم والعقائد السماوية والأخلاق الرفيعة، ولا يجد له على الأوجه التي يريدونها أي سند من القرآن والسنة إلا ما يلبس به بعض هواة هذه الحريات الذين لا يفرقون بين ما شرعه الله وما منعه من الأقوال والأعمال، ولا بين الحق والباطل، ولا بين الهدى والضلال.
أصلا هذه الكلمة غير موجودة، لا يريدونها، كلمة الحق والضلال، الهدى والضلال والحق والباطل والكفر والإيمان، هذه كلمات لا يريدونها. نعم.
وأنا هنا لا أخاطب أعداء الإسلام، وإنما أخاطب من رضي بالله ربا ومشرعا ورضي بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، أو من يدعي ذلك. فأقول أولا إن الحرية الصحيحة إنما هي في الإسلام، دين الله الحق الذي جاء لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجهل والكفر والشرك والرذائل الأخلاقية إلى نور الإسلام الذي حوى التوحيد، إفراد الله الخالق الرازق المحيي المميت الذي له صفات الكمال ونعوت الجلال، إفراده وحده بالعبادة والتوجه إليه بالمطالب كلها واللجوء إليه وحده عند الشدائد والكروب، والكفر بالطواغيط التي اتخذها ضلال الناس آلهة وأندادا لله يعبدونها ويخضعون ويخشعون لها من البشر ومن الأحجار والأشجار والحيوانات وغيرها من المخلوقات، سواء الأحياء منهم والأموات. فهذه الحرية الصحيحة، وهذا هو التحرير الصحيح، أن يتحرر الإنسان الذي كرمه الله من العبودية لكل ما سوى الله.
لقد أخرجنا الله من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ما نعبد بشر اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال يا رسول الله ما عبدناهم؟ قال أما إنهم أحلوا لكم الحرام وحرموا لكم الحلال فاتبعتموهم فتلك عبادتكم إياهم. نعم.
فهل من شرع للناس هذه الحريات وينادون بها ارتفعوا بالناس إلى هذا المستوى الرفيع الذي يليق بكرامة الإنسان؟
في الحقيقة الحرية في النهاية هي حرية كفر وتفسخ، بس حرية الكفر اعبد من شئت، والتفسخ البس ما شئت. لكن حتى الذين يؤمنون بالحريات لو أنه مس بعض الأمور في أي بلد من البلدان، مس شيء من الحكومة من بعض المعتدين بدعوى حرية، فإن الدولة تقف له. طيب لماذا أنتم تقولون حرية؟ لكن لابد من وضع حرية بضوابط. الحرية بالضوابط لا إشكال، فالإسلام ما جاء بالعبودية إلا لرب العالمين. أما الحرية أنت مخير فيما تملكه وفيما تسعى فيه، مخير، أنت حر في كسبك، أنت حر في دراستك، أنت حر في عملك، أنت حر في كذا، بشرط ألا يكون محرما، شرط ألا يكون محرما، وإلا ما في أحد يحجر عليك في شيء. يكفي أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما دل الدليل على خلاف ذلك، فأنت حر، ما أحد كبلك ولا أحد عارضك في شيء، لكن حرية منضبطة، حرية راعت الناس، لا ضرر ولا ضرار. الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال الله ولرسوله وللكتاب ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، حديث تيمية بن أوس الدري عند مسلم. حرية بدون أن تضر الآخرين، حرية بدون أن تعتدي، لا نظر إلا في طاعة، ولا نظر فيما لا يملك ابن آدم. لا تبع ما لا تملك، لا تبع ما ليس عندك. من سبق إلى مكان فهو أحق به، من أحيا أرض الموات فيها له. الإسلام أعطاك حرية، لكن هذه الحرية بدون أن تضر الآخرين، بدون أن تعتدي على الآخرين. هذه الحرية، ما كل حرية التعبير، ما في مشكلة، عبر، لكن بما لا يخالف الإسلام، بما لا يخالف الإسلام. تجعل كفر إسلاما والتوحيد شركا والشركة توحيدا؟ لا، لا يسمح لك بهذا. نعم، فمن بدل دينه فاقتلوه. حرية تجعلك تبدل دينك؟ لا، فاقتلوه. نعم.
شيخنا كان في لقاء مع القرضاوي يعني، فيقول بأن الحرية الشخصية مقدمة على تطبيق الشريعة الإسلامية.
هذا جاهل، هذا جاهل اللي يقول الحرية الشخصية مقدمة على تطبيق الشريعة، هذا جاهل، لأنه جعل الحرية أصلا والشريعة فرعا. والأصل أن الشريعة هي الأصل، وأن الحرية الشخصية فرع عنها، لأن الحرية الشخصية لابد أن تنضبط بضوابط ماذا؟ الشرع. يبقى الشرع هو الأصل والحرية تابعة له، وليس أن الحرية هي الأصل والشريعة تابعة. كيف الحرية الشخصية مقدمة على تطبيق الشريعة؟ كيف يعني؟ كيف؟ كيف؟ يعني إنسان حر أن يختار الكفر أو يختار الإيمان، أن يصلي أو لا يصلي؟ هذا هدم الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم دعا الملوك إلى الإسلام، أما بعد أسلم تسلم، يؤتيك الله أجرك مرتين. نعم، لكن عموما هو الإخوان المفسدون ما عندهم إشكالية في هذه المعاني أصلا، كل المسألة الحرية وهذه المسألة ما في مشكلة، ولو حكمهم كافر حكمهم مسلم ما تفرق عنه. المهم التعريف بالجماعة تحت أي قبة، أدخلونا البرلمانات لنعرف بالجماعة، إن حكمنا فالتعريف بالجماعة، كما حصل في مصر لما حكموا كان من أجل التعريف بالجماعة، ولهذا خرجت رؤوس الإخوان. إحنا في حياتنا ما سمعنا عن خيرة الشاطر ولا كتتني ولا بلتاجي ولا ما سمعنا إلا يوم أن حكموا، لأنهم أخرجوا هؤلاء من جحورهم وصاروا هم الحكامة، لأن الهدف الأول عند الإخوان التعريف بالجماعة في أي ميدان من الميادين. حكمنا التعريف بالجماعة، لو قاموا على نقابات يبقى التعريف بالجماعة. ولهذا ما يعنيهم مساجد ولا يعنيهم منابر ولا يعنيهم دروس ولا يعنيهم، هم يرون أن دعوتهم إنما تكون في الكيان الحاكم، مجالس، برلمانات، كذا، هذا الذي عندهم. نعم، كل جماعة لها هدف، كل جماعة لها هدف، والتبليغ هدفه أنه هو يرحل من هنا إلى هنا بدعوى أنهم يدعون إلى الإسلام وإخراج العصاة إلى الطاعة، وفي الحقيقة هي إخراج العصاة إلى جماعة التبليغ بس. ولهذا لا علم ولا فقه ولا سنة ولا أي شيء، أكل وشرب ونية وبطانية وفقط. نعم
شيخنا، هو يقصد بالحرية حرية الاعتقاد كما على موقعه الرسمي.
نعم،
سئل سؤالا: ما موقف الإسلام من الحرية؟ فإن بعض الشباب يعتقدون أن الدين ضد الحرية، وما هي الحرية التي جاء بها الإسلام وما حدودها؟ فقال مجيبا: جاء الإسلام فقرر مبدأ الحرية، وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كلمته المشهورة في ذلك: ماذا استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، إلى أن قال.
هي القصة فيها نظر أصلا، لكن ما في مشكل، ما تستعبدتم الناس وقدتهم أمهاتهم أحرارا، لو يعني كما قوله ما يجوز لأحد أن يستعبد أحد، قد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، أي لا تحجروا على ما شيء من حقوقهم. لكن التفسخ، لكن عمر يقول: من أراد أن يكون نصرانيا فليكن، من أراد أن يكون أهديا فليكن. نعم،
قال: جاء الإسلام فأقر الحرية في زمن كان الناس فيه مستعبدين فكريا وسياسيا واجتماعيا ودينيا واقتصاديا، جاء فأقر الحرية، حرية الاعتقاد وحرية الفكر وحرية القول والنقد، أهم الحريات التي يبحث عنها البشر. جاء الإسلام وهو دين فأقر الحرية الدينية، حرية الاعتقاد، فلم يبح فلم يبح أبدا أن يكره الناس على اعتناقه أو اعتناق سواه من الأديان
بشرط. هكذا يقولون، يقولون النبي صلى الله عليه وسلم كان مع اليهود وما أكرههم على الأديان. صحيح هذا، لكن بالشرط. ما هو الشرط؟ أن الإسلام يعلى ولا يعلى عليه. إسلام ما تقبله يبقى جزية، ما تقبله يبقى السيف، إلا أن تكون معاهدا أرى المصلحة في معاهدتك، أو تكون من أهل الذمة تعيش معي وأرى وأنت تؤدي الجزية وتلتزم شعيرة الإسلام، أو مستأمن تدخل إلى بلدي بعقد أمان. في كل هذه الأحوال العلو لنا، مع بيان أنه لا يجوز لك أن تبقى على الكفر، وأن هذا كفر، وأنك إذا مت كنت مخلدا في النار. فنحن نبقين بالشرط، ما نبقين بدون شرط، إلا أن نكون ضعفاء. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا لا إله وأن محمد رسول الله. طيب لو أنه الناس أحرار فيما يتدينون، على ما هذا؟ ولو كان الناس أحرارا على ما النبي يقول: أما بعد أسلم تسلم 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 إن أسلمت. وعلى ما كانت الحروب والغزوات، وعلى ما كانت الفتوحات، هم أخذوا نقطة واحدة، وهو أن الإسلام حينما يترك مقاتلة هؤلاء بالشرط بالجزية أو هناك عهد وأمان وذمة وكذا، قالوا بس يبقى الإسلام أقرهم على كذا وكذا، أقرهم بالجزية ليدعوهم إلى الإسلام. إنما يقول أنت حر تعبد ما شئت ولا علاقة لي بك، والإسلام قوي، كيف هذا؟ إذن لما كانت الفتوحات؟ طيب لماذا كانت الفتوحات؟ اعتداء على الحريات؟ لماذا كانت مراسلة الملوك تدخل في شؤونه؟ لو كان الناس أحراراً فيما اعتقدون، لماذا أما بعد أسلم تسلم؟ لماذا إذا نزلت بساحة القوم فادعوهم إلى إحدى ثلاث؟ لماذا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ لماذا قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدهم صادرون؟ إذا ما أرادوا إسلاما أعطوا الجزية عن يدهم صادرون، إذا ما في جزية يبقى الحرب. نعم اقرأ.
قال الشيخ ربيع حفظه الله: فهل من شرع للناس هذه الحريات وينادون بها ارتفعوا بالناس إلى هذا المستوى الرفيع الذي يليق بكرامة الإنسان؟ الجواب: لا وكلا، إنهم يريدون أن يبقى الناس يرسفون في أغلال هذه العبوديات المذلة، يعبد كل إنسان ما يريد ويتدين بما يهواه من الأديان الباطلة التي بعث الرسل كلهم لإبطالها وهدمها وتطهير الأرض وتحرير العباد والعقول والعقائد والأخلاق منها.
نعم.
ولن يتحرر الناس شعوبا وحكومات إلا باتباع دين الله وتشريعاته العادلة الحكيمة التي تحفظ للناس دينهم الذي شرعه الله، وتحفظ لهم عقولهم وكرامتهم وأعراضهم ودماءهم وأنسابهم وأموالهم، وتضمن لهم الأمن الحقيقي والسلام الحقيقي، وتقضي على الفوضى في التشريعات والأخلاق الرذيلة المتحللة، وتغرس في نفوس الناس العقائد الصحيحة والعبادات الصحيحة والسياسات العادلة، وتغرس في نفوسهم الأخلاق الزكية من الصدق والأمانة والعدل والحلم والكرم والرجولة والشجاعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وتكره إلى النفوس الكفر والفسوق والعصيان والفواحش بالأقوال والأفعال. فهل تجد في الدعوات إلى هذه الحريات شيئا من هذه التشريعات الربانية التي فيها الزكاء والنقاء والبناء؟
لا نجد، وفيها لا نجد، نجد أنهم أعطوا مساحة لكل الأفكار، أعطوا مساحة لكل البشر إلا طائفة واحدة التي تقول حدثنا وأخبرنا. أول ما يسمعون قال الله قال رسوله حدثنا وأخبرنا، قالوا بس هذه رجعية، تريدون أن ترجعوا بنا إلى 1400 سنة مضت بما لا يصلح أن نتعايش اليوم في ظل هذا العالم العالمي به. نعم.
وفيها التحرر من الشرك بالله والعبودية لغير الله ممن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، والتحرر فيها من الأخلاق الساقطة والأقوال الباطلة، والتحرر من الفوضى والهمجية في الدين والأخلاق. الأمور التي تشرعها وتقرها الدعوات إلى حرية التدين وإلى حرية التعبير وإلى أخوة الأديان. أيها المسلمون، خذوا دينكم بجد وقوة وعزيمة صادقة، وعضوا عليه بالنواجذ، وارفضوا هذه الدعوات الباطلة التي اخترعها أعداء الله من شياطين البشر، والتي لا هدف لها ولا غاية إلا لها ولا غاية لها إلا هدم الإسلام وما فيه من عقائد عظيمة وأخلاق وعبادات زكية، ويخرج الناس من عبادة الله وتعظيم رسالاته ورسله إلى عبادة الشيطان والهوى والأشجار والأحجار وغيرها من المخلوقات والمنحوتات، وإلى اتباع الشهوات والسقوط في حمأة الرذائل. فاعتصموا بالله جميعا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وكونوا عباد الله إخوانا، وعلى الحق وضد الحق أعوانا،
وضد الباطل
وعلى الحق وضد الباطل أعوانا، واجعلوا آيات التوحيد نصب أعينكم وغاية الغايات من حياتكم. ومن هذه الآيات قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وقوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقوله تعالى: إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. والآيات في هذا الباب كثيرة، فاحفظوها وافقهوها وطبقوها في حياتكم، واجعلوها دروعا وسدودا في وجه الدعوات الباطلة، بل ادعوهم ليؤمنوا ويعملوا بها، وحرروهم وانتشلوهم من وهدة الضلال وظلماته ومخازيه ومن العبوديات لغير الله. ثانيا، يجب على جميع المسلمين أن يتذكروا أن يعتقدوا في قرارة أنفسهم أن الله تعالى لم يخلقهم هملا، ولم يأمرهم ولا ينهاهم، فيختار كل إنسان
لا يأمرهم
ولا ينهاهم، فيختار كل إنسان ما يهواه. قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى.
هذا الذي يريدونها أصلا، الإنسان يختار ما يهواه. لو كان الإنسان يختار ما يهواه فما معنى قول الله عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا؟ وما معنى قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ ما معنى هذا؟ وما معنى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقك والذين من قبلكم لعلكم تتقون؟ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيء. نعم.
وقال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. فلا يظن بالله هذا الظن السيء من أن الله خلقنا سدى وهملا، وأن الله خلق السماء والأرض وما بينهما بغير حكمة ولا غاية، إلا الكفار الذين لا يتبعون رسله ولا يصدقون أخباره ووعده ووعيده، ولا يحترمون تشريعاته، ولا ينقادون لأوامره، ولا يجتنبون نواهيه، ولا يحرمون ما حرمه. لا يظن هذا الظن السيء ولا يتمرد هذا التمرد إلا الكفار الذين أعد الله لهم النار خالدين فيها وبئس القرار. فهل يعتبر ويعقل وينظر في العواقب من يركض وراءهم ويدعو إلى سلوك مناهجهم بل ويزهو بها؟ أولئك الدعاة على أبواب جهنم الذين حذر منهم رسولنا صلى الله عليه وسلم الناصح الأمين. فيجب على علماء الإسلام التحذير منهم ومن دعواتهم وأن يكشفوا عوارهم.
دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فهناك دعاة على أبواب جهنم لا يدعون إلى حق بل يدعون إلى باطل وإلى تلبيس وإلى تدليس. نعم.
وأن يكشفوا عوارهم ويهتكوا أستارها بالحجج والبراهين. ثالثا، يجب على الناس جميعا أن يعتقدوا أن حق التشريع لله وحده لا يملكه ولا شيئا منه أحد غيره. قال تعالى: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. والديمقراطية وما ينشأ عنها من القول بحرية التدين وحرية الرأي وحرية التعبير تبيح التشريع لغير الله وتبيح الشرك بالله والكفر به وتبيح الفواحش ما ظهر منها وما بطن وتبيح الإثم والبغي إلى أبعد الحدود وتبيح القول على الله بغير علم وتبيح الجدال بالباطل ليضحضوا به الحق كما قال الله عن أسلافهم: كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليضحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب.
نعم، فهذه الديمقراطية مذهب عند أربابها في بلاد الكفر يحكمون بها، فلا ينبغي أن يحكم بها بلاد الإسلام، لما نحكم كمسلمين بما أنزل الله وبما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الحكم إلا لله، هذا حصر وقصر، فليس الحكم إلا لله عز وجل، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فينبغي أن يكون الحكم لله عز وجل، لا نتجاوز هذا. أما الديمقراطية وأن يحكم الشعب نفسه بنفسه على حسب ما يرى وما يتفق عبر تصويت، يصوتون على أي شيء والأغلبية لها الرأي ويأخذ بكلامهم وكذا حتى ولو كان شيء يخالف الشريعة، هذا ليس من الإسلام في شيء، هذا ليس من الإسلام في شيء. فالإسلام لا يعرف ديمقراطية ولا يعرف اشتراكية ولا يعرف هذه المذاهب، إنما الإسلام إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. فإذا لم يحكم بما أنزل الله فإما أن يحكم بغير ما أنزل الله معتقدا حل ذلك يعني مستحلا، أو مكذبا بالقرآن، أو جاحدا لآياته، أو مجوزا ذلك، أو مفضلا إياه، أو مبدلا ناسبا ذلك إلى الشريعة، يضع قانونا على خلاف الشريعة ويقول هذه الشريعة، فحكم الشريعة أن الزاني يسجن لا يرجم، فكل هذه الأحوال كفر أكبر يخرج من الملة. أما إذا حكم غير ما أنزل الله فلم يرجم زانيا ولم يقطع يد سارق ولم يجلد شارب خمر وغير ذلك وهو يعتقد حكم الإسلام فإنه يكون عاصيا، كما قال ابن عباس في قول الله عز وجل: ومن لم يحكم من الله فليكن كافرون، ليس الكفر الذي تذهبون إليه ليس كفرا بالله ورسوله، وقال تلامذته: كفر دون كفر، أي الكفر الأصغر، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود في الصحيحين: سباب المسلم فسوق وقتال كفر. فلا ينبغي أن يقع خلاف في وجوب الحكم بما أنزل الله. ولهذا بعض الحزبيين الذين لا يفهمون يظنون أن أهل السنة لما يتكلمون في مسألة حكم من حكم غير ما أنزل الله وفي مسألة اعتبار الحاكم بغير ما أنزل الله حاكما شرعيا لأن كفر دون كفر، فإنهم يعطون كاللازمة مباشرة ويقولون: إذن أنت تجوز الحكم بغير ما أنزل الله وتبيح الحكم بغير ما أنزل الله، وهذا كلام باطل، لأن الأحكام تتبعض، هناك وجوب الحكم بما أنزل الله، لا أحد يملك على وجه الأرض أن يقول ليس هذا بواجب، وقد أمر النبي بذلك وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون ومن لم يحكم بما أنزل الله فليكن كافرون إلا غير ذلك من هذه الآيات، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. من لم يعتقد وجوب حكم الله كفر، فكيف ينسب إلى أهل السنة ذلك؟ طيب، هذه مسألة. ننتقل إلى المسألة التي بعدها. إذا عندك حاكم حكم بغير ما أنزل الله فما حكمه؟ أما هؤلاء فيكفرونه ويقولون إذا لم يحكم بما أنزل الله فقد كفر، وهذا منهج الخوارج، التكفير إذا حكم غير من أنزل الله. قال الأجري رحمه الله تعالى نقل عن سعيد بن جبير: ومما يتعلق به الحرورية قول الله سبحانه وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فليكن كافرون. فقرأوا معها: فالذين كفروا بربهم يعدلون. قالوا: إذا حكم بغير ما أنزل الله فقد عدل بربه، وإذا عدل بربه فقد كفر. لكن أهل السنة والجماعة يقولون هو معصية من المعاصي كسائر المعاصي، ترك واجبا يجب عليه. بما يكفر الحاكم غير ما أنزل الله؟ بما يكفر الزاني، بما يكفر السارق، بما يكفر القاتل. فغاية ما ورد في الحكم هو الذي ورد في القتل، في حديث جرير بن عبد الله في الصحيح: لا ترجع بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. كفارا، ثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب. يبقى إذن هذا كسائر هذه المعاصي. متى يكفر؟ يكفر إذا استحل، إذا كذب، إذا جحد. واحذر أن تحكم على الحاكم باللازم، فكونه لا يحكم غير أنزل الله إذن يستحل. لو كان يعتقد أن حكم الله واجب لحكم به. كذلك إن قلت هذه القاعدة وكفرت بها الحاكم لزمك أن تكفر جميع أصحاب المعاصي. لو كان هذا، لو كانت هذه المرأة تعتقد أن الحجاب واجب لما تبرجت، لو كان يعتقد هذا أن الزنا حرام لما فتح بيت ضعارة. الأحكام الشرعية من الكفر والإيمان منوطة بنصوص وقواعد لا نخرج عنها مهما كان جرم المعصية، مهما كان جرم المعصية. فمسائل الكفر ليست سهلة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسامة مع الرجل يتبادلان الضرب: حتى إذا علاه أسامة قال: لا إله إلا الله. يعني لحظة، يعني دخل الإسلام قلبك الآن بعد أن علوت بسيفي، فقتله أسامة. يعني الظاهر القرائن أن هذا ما قال إلا تعوذا، ولهذا قال أسامة: يا رسول الله ما قال إلا تعوذا. قال: هل شققت عن قلبي؟ بأحكام، هذه أحكام، لا نلجأ فيها إلى عواطف ولا نلجأ فيها إلى ظاهر. هذا كون يحكم غير ما أنزل الله، يبقى إذن ما فعل هذا إلا لأنه يستحيل، إلا لأنه كذا، هذا سيورطك، سيورطك. ولهذا من قال من أهل العلم هذا فكلامه مردود كائنا من كان، كائنا من كان. من قال إذا وضع أو حكم بغير ما أنزل كذا ووضع تشريعا يمشي عليه الناس وكذا فإنه يكون كافرا، لأنه ما وضع هذا التشريع إلا لأنه يرى ويرى ويرى. دعك من كل هذا، لأنك لو التزمت هذا اللازم لكفرت كل أصحاب المعاصي. طب لن تكفر الزاني مثلا، تقول يعني غلبته شهوته، لكن الذي يفتح بالدعارة ويؤجر النساء، تقول هذا لو كان يعتقد تحريم الزنا ما فعله. طب والذي يزني بمحارمه لن تشك في كفره، لأن هذا خالف أمرين: خالف الحاجز أو تجاوز الحاجز الشرعي، وتجاوز الحاجز الطبعي. تجاوز حاجزين، بخلاف من يزني بمرأة أجنبية لكن يزني بإحدى محارمه، هذا تجاوز حاجزين، إذن كفر. هذه مسألة. المسألة الثانية: اعتبار الحاكم الشرعي من غير الشرعي. فهؤلاء جعلوا اعتبار الحاكم الشرعي بالحكم بما أنزل الله، وغير الشرعي الحكم بما أنزل الله، وغير الشرعي إذا حكم بغير ما أنزل الله. إذن جعلوا الحكم بغير ما أنزل الله حكما غير شرعي، وبالتالي يخرج عليه وتترتب جميع الأحكام. طب الشارع ماذا صنع؟ الشارع علق الحكم على الكفر، قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. يبقى المسألة إذن هي مسألة الأحكام الشرعية، وإلى ما أحد يقول بجواز الحكم بغير ما أنزل الله. يبقى عندنا مسائل، عندنا مسائل، مسألة وجوب الحكم بما أنزل الله، اثنان حكما حكم غير ما أنزل الله، ثلاثة حد الحاكم الشرعي وضابطه، لأنه بناء عليه تتبقى مسائل الخروج والعزل وغير ذلك من هذه المسائل. إذا هذا حاكم غير شرعي يبقى إذن أهل الحل والعقد لهم أن يعزلوه ولهم أن يخرجوا عليه إذا رأوا المصلحة بذلك. حاكم شرعي يبقى حاكم مسلم له ما له من أحكام، الصبر، النصح. من هنا عبد اللطيف كان ده النقطة الفارقة بين مذاهب شتى، بيننا وبين الرسلانية والبرهامية، مثلثة. خلينا احنا ان شاء الله في رأس المثلث، وبعدين البرهامية، وبعدين الرسلانية. انت الان لا ترى خروجا ولا عزلا الا بالكفر. طيب نيجي على البرهامية، ترى الخروج على الحاكم بالظلم اذا فشى تقريره، دي جديدة، بالظلم حتى الحاكم، دعك من كونين مكفرون حاكم غير منزل الله وكذا، هذه غير، حتى الحاكم الذي يحكم منزل الله إذا فشى ظلمه جاز الخروج عليه. طيب والرسلانية، إذا فشى ظلمه جاز عزله من أهل الحل والعقد. هذه مذاهب واضحة، لابد التاريخ يسمع هذا بدون مجاملة. برهامية السنة، البرهامية الرسلانية، بين الخروج والعزل أهل السنة والجماعة يرون يا أحمد
السمع والطاعة في غير معصية وعدم الخروج أو العزل،
عدم الخروج أو عزل إلا
أن نرى كفرا بواحا عندنا من الله في برهان.
وما معنى أن نرى كفرا بواحا عندنا في الله برهان؟
يعني كفر لا يشك،
كفر ليس ظلما ولا فسق، بواحا
يعني ظاهرا باديا،
ظاهرا جليا لا خلاف فيه،
عندنا من الله فيه برهان، أي نص قاطع يحتمل التأويل.
تمام، طعو تعلم ليس إشاعات مع القدر، هذه الشروط صح؟ ما لم يكن كذلك فشى ظلمه، فشى فجوره، فشى أيا كان دون الكفر لا يجوز لا منابذته ومنازعته ولا الخروج عليه ولا عزله إلا أن تروا كفرا بوحدكم. طيب البرهمية يا شريف يرون الخروج فضلا معنى العزل، يعني الخروج إذا فشى الظلم حتى لو حكم بما أنزل الله. طيب وإذا حكم بغير ما أنزل الله يرون الخروج عليه، فالحاكم عندهم على قسمين، خذوا دي جديدة. إذا حكم بغير ما أنزل الله هذا ليس حاكما شرعيا وبالتالي يخرج عليه، ووظيفته في الدولة متولي للأمر، رئيس بلد، زي رئيس بلدية، زي رئيس مصلحة حكمية، زي رئيس محطة السكة الحديد، فيه بيننا وبينه عقد، مشى على العقد، ما في إشكال، ما مشى على العقد نخرج عليه. إذا كتل مصحف ده الحكم، الحاكم بغيره ما أنزل الله ليس حاكم شرعي. طب والحاكم بما أنزل الله؟ حاكم شرعي، لكن إذا فشى ظلمه خرجنا عليه. يا ليت يا أحمد يا مصطفى جيب هذه من على موقع أنا السلفي، هذه في نريد أن نوثقها لأن بعض الإخوة قد يكون أول مرة يسمع. اسمعوا هذا التفصيل، البرهامية إما أن يحكم الحاكم بما أنزل الله أو يحكم الحاكم بغير ما أنزل الله. إن حكم بغير منزل الله فليس حاكما شرعيا وليس ولي أمر شرعيا، وإنما هو متولي للأمر، رجل موظف لا تنزل عليه أحكام الشريعة في السمع والطاعة وعدم الخروج عليه وكذا وكذا، إنما تتنزل قاعدة مصالح ومفاسد. طيب وإذا حكم بما أنزل الله، حاكم شرعي لكن إذا فشى الظلم وزاد خرج عليه، هذه البرهامية. طيب الرسلانية، الرسلانية لا يجوز الخروج عليه إذا حكم غير من الله، لكن يجوز عزله لأهل الحل والعقد إذا فشى الظلم وإذا وقع ضرر فإنه يعزل. أما البرهمية فقد خالفت الإجماع، وأما قتالهم والخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين، وأما الرسلانية فقد خالفوا الإجماع، وأجمع أهل السنة أن السلطان لا ينعزل بالفسق يعني بدون المكفر. عرفت المثلث هذا؟ المثلث هذا مهم جدا، مسألة الخروج والعزل بين أهل السنة والبرهمية والرسلانية. طب لماذا أهل السنة بين الرسلانية والبرهمية؟ لأن هؤلاء هم الذين في الساحة يقال عنهم إنهم سلفيون، فلا بد من تمييز بين السلفية الحق وبين أدعاء السلفية. واضح؟ هذا باختصار. أنتم طبعا عارفين قول الرسلانية، واضح عندكم هذا قول الرسلان، قول عادل السيد هذا واضح. طيب قول زهران، واستدلوا على ذلك بقصة آل سعود إلى غير ذلك، أما مشهور. طب نيجي على ياسر بغاب، برضو عارفين واضح، بس يعني نريد توثيق مسألة الحكم إذا حاكم إذا فشى ظلم. اقرأ يا أحمد.
على موقع أنا السلفي كتب أحدهم مقالا قال فيه كما اقتصرت على بعض المنشور بموقع صوت السلف وأغلبه من فتاوى الشيخ ياسر برهامي، لأنه الموقع الأكثر جمعا والأكثر استيعابا في مثل هذه القضايا وما فيه من قضايا المنهج السلفي، إلى أن قال: السلفيون يعتقدون وجوب طاعة ولاة الأمور الشرعيين الذين يقودون الناس بكتاب الله إن وجدوا.
تمام، يقود بكتاب الله. إذا لم يقود بكتاب الله لم يحكم أنزل الله، فليس حكيما شرعيا.
ولا يرون جواز الخروج عليهم ما داموا قائمين بالحق،
ولا يرون جواز الخروج عليهم اللي هم ولاة الأمور الشرعيين، ها،
ما داموا قائمين بالحق والعدل،
ما داموا قائمين بالحق والعدل،
ما لم يفسدوا ويزيد فسادهم وجورهم على مفسدة الخروج عليهم،
ويزيد فسادهم وجورهم
على مفسدة الخروج عليهم،
على مفسدة الخروج عليهم يزيد فسادهم وجورهم وظلمهم، يبقى نخرج عليهم لأن هذا أزيد من مفسدة الخروج. إذن الخروج جائز، بس ننظر بقى مصلحة ومفسدة، فإن زاد ظلمهم ومفسدة ظلمهم على مفسدة الخروج يبقى نخرج. إذن الحكام الشرعيون يخرج عليهم إذا زاد ظلمهم وجورهم على مفسدة الخروج عليهم. أعد يا أحمد تاني مرة ثانية.
قال: السلفيون يعتقدون،
السلفيون البرهميون يعني، نعم،
يعتقدون وجوب طاعة ولاة الأمور الشرعيين الذين يقودون الناس.
ركز على هذا، ضع فوقها 100 خط مش تحتها، الصواب وضع الخط فوق وليس تحت، ضع 100 خط فوقها، ها، ولاة الأمور
الشرعيين الذين،
الشرعيين الذين
يقودون الناس بكتاب الله إن وجدوا.
طيب يعني غير موجودين طبعا، إن وجدوا. المهم التأصيل هو يبقى إذن هذا في الحاكم الشرعي. طيب ها،
ولا يرون جواز الخروج عليهم ما داموا قائمين بالحق والعدل.
يبقى إذن الحاكم الشرعي هذا الذي يخرج عليه عند برهام هو من يطفر فيه يا مصطفى؟ واحد، الحكم أنزل الله. اثنين، أن يحكم بالعدل والحق. ثلاثة، لو وجد ظلم يسير فيسمع له ويطاع، إنما إذا ها.
قال: ما لم يفسدوا ويزيد فسادهم وجورهم على مفسدة الخروج عليهم.
إنما إذا كان فساد أقل لا نخرج، إنما إذا كان فساد أعظم من فساد الخروج عليهم، يعني رجل حاكم بيقتل، قتل من البلد 10 مليون، وإذا خرجنا يسفك 2 مليون، دماء 2 مليون، 10 ولا 2؟ 2. يبقى نخرج. واضح؟ هذا مذهب ياسر برهان. يبقى لا تنسوا هذا المثلث، المثلث أهل السنة البرهامية الرسلانية في هذه المسألة المهمة، حتى تعرفوا الفوارق المهمة عند أدعياء السلفية والفارق بينهم وبين السلفيين، والفارق بينهم وبين السلفيين في هذه المسألة. نعم.
شيخنا الحافظ النووي في شرح الحديث ستكون بعد أثرة غير نقل الإجماع يقول: وفيه في هذا الحديث وفيه الحث على السمع والطاعة، وإن كان المتولي ظالما عسوفا فيعطى حقه من الطاعة ولا يخرج عليه ولا يخلع، وإنما يتضرع إلى الله تعالى في كشف أذاه ودفع شره وإصلاحه.
انت يعني بتجيب أدلة، احنا عندنا أدلة يا أحمد كثيرة، هذا واضح. بس هدول هؤلاء إذا شوف يقولون قال النووي وقال ابن تيمية، حتى تأتي مسألة الاعتقاد السابقة على الاستدلال ترى يبرز قولهم واجتهادهم ولا ينقل فيها أثر. يعني هم سلفيون سلفيون، حتى إذا جاءت مسألة الاعتقاد الذي يعتقدون ويخالفون فيه نحوا الاستدلال، نحوا الاستدلال. يعني لا ترى واحدا من حزب الرسلاني يتكلم عن الإجماعات في العزل، ولا يتكلم عن النقرات اللي احنا عندنا هذه، إنما يتكلم عن ماذا؟ قصة آل سعود اللي هي واقعة العين هذه، وأشرف منها ما استدل به القائلون بالخروج في قصة بقى الحسين وابن الزبير، وكما يقول واحد 4000 تابعي وخمسة صحابة، الأمة كلها كانت خير. والآخر يقول لك تعالى ابن حجر يقول وكان مذهبا قديما للسلف، والآخر يقول هات كلام شيخ الإسلام. فلما استقر يعني كان فيه خروج وكان فيه مذهب، يعني استدلالهم وابن حجر بيقول والنووي بيقول والداود، وأتوا كانت ثروة كده، كان هؤلاء عندهم ثروة من الشبهات، ثروة يعني هم أشرف من هؤلاء من الحزب الرسلاني الذي تأتي به ذات اليمين وذات الشمال ما عنده إلا السعود. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله: ويجب على المسلمين أن يعتقدوا أن الله لم يشرع لهم إلا ما ينفعهم ويصلح قلوبهم وأحوالهم وحياتهم ويسعدهم في الدنيا والآخرة، ولم يحرم عليهم من الأقوال والأعمال والأخلاق والمآكل والمشارب والمناكح إلا ما يضرهم ويفسد قلوبهم وأخلاقهم وحياتهم، فما من خير وكمال إلا شرعه الله لهذه الأمة، وما من شر وضرر وضلال وظلم وبغي إلا حرمه. قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تعبير شيخنا بالآية.
نعم.
زهران في بعض التسجيلات ينقل عن شيخ رسلان أيام الخروج على مرسي أنه لا يصلح لإدارة مركز الشباب، بل لا يصلح لإدارة دورة مياه.
أي بس بعد ما عزل مرسي، يعني هو قال هذا بعد مرسي بعد خروج عليه وكذا، ما قال يعني في حياته.
لا، ما هو أصلا ما قال أصلا على الملأ، هذا كان بينه.
لا، الذي أعلمه أن رسلان قال هذا بعد، هذا قال بعد ما مشى مرسي لا أعلمه، إنما هو قال في حياته قال كلاما كثيرا.
نعم. هو
قال لما رد على أحمد بن عبد المنصور الكذاب قال هذا كذا وكذا، هذا الذي تقول بيحكم الشريعة، وكذلك جمعة الشيعة والمستشار، يعني هو انتقد كثيرا. لكن الذي أعلمه في مسألة ما يصلح إدارة مركز الشباب وخلافه، والله أعلم، والله أعلم، تحتاج أيضا تثبت، لكن هذه كانت بعد صح؟ هذه بعد.
شيخنا الاستدلال بالآية: ما فرضنا في الكتاب من شيء على كمال،
هذا على وجه يعني ذكر بعض العلم، لكن الصحيح أن هذا في اللوح المحفوظ. نعم.
فماذا يريد من يدعي الإسلام ثم يركض وراء أعدائه مطالبا بالديمقراطية داعيا إلى حرية التعبير وحرية التدين ووحدة الأديان والمساواة بينها، ولسان حاله يقول إن الكمال كل الكمال في غير الإسلام وعند أعدائه، فتلك هي الحضارة الراقية والمبادئ السامية التي يجب على أمة الإسلام أن تستضيء بها وتدور في فلكها وتنسج على منوالها. هذا مع العلم أن هؤلاء المغطرين والغارين بها لا يأخذون من هذه الحضارة إلا الضار المهلك الذي لا يزيدهم ومن يقلدهم إلا خسارا وبوارا وانحدارا. فمن أكبر المهانات والصغار والذل والانحراف عن الإسلام وعقائده ومناهجه أن نقلد أعداء الله ورسله ودينه في تشريعاتهم وقوانينهم وقواعدهم وأخلاقهم، بدلا عن التمسك بديننا والاعتزاز بما تضمنه من عقائد صحيحة وتشريعات حكيمة ومناهج وأخلاق عالية، وبدل أن ندعوهم إلى الارتفاع
وهم في جاهلية جهلاء. يعني كيف نترك ديننا و نأخذ منهجنا من هؤلاء الذين ما عندهم لا اعتقاد صحيح ولا عبادة مقبولة ولا أخلاق رفيعة، وما عندهم من بعض الأخلاقيات الإسلام فيها أسبق، والخير الذي في الإسلام في هذه الأخلاقيات أشمل. نعم.
وبدل أن ندعوهم إلى الارتفاع إلى ما تسنمه الإسلام وأهله الذين فهموه والتزموه وطبقوه من قمم عالية، يهبط كثير من المسلمين إلى حضيض جهلهم وضلالهم ومستنقعاتهم، فيتعلق بالديمقراطية ويحاكم إليها وإلى من بثق عنها من قوانين وتشريعات جاهلية في أعظم قضايا الإسلام، ويطلب مساواة الإسلام بالأديان الكافرة، ويطلب إنصاف الرسول صلى الله عليه وسلم انطلاقا من هذه الديمقراطية.
نعم.
التي جرعها اليهود.
يعني بعضهم يدفع عن النبي انطلاقا من الديمقراطية، يعني نريد بمبدأ الديمقراطية أن ندافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والقاعدة عندنا أن الباطل لا يرد إلا بحق، لا يرد الباطل بباطل أبدا ولا نقبل أن يرد الباطل بباطل، إنما يرد الباطل بالحق، لا بد من الحق المحض. ولهذا ما نفرح برد الأشاعرة على المعتزلة، ولا نفرح برد المعتزلة على غلاة الجهمية، ولا نفرح برد صوفية على من يؤذون رسول الله. بالأمس بعض إخوانكم أراني صورة لقوم خرجوا من عند قبر كانوا يعبدون صوفية ويدسون صورة ماكرون بالأقدام، أشركوا بالله ويدسون الصورة. طيب صححوا الاعتقاد أولا، دوسوا هذه الوثنية أولا قبل أن تدوسوا هذه الصورة، فإن الذي يريده مكر هو ما فعلتموه أولا من عبادة غير الله عز وجل، يحارب إسلام التوحيد. إنما دوس، هو يطبع لك صورا مش مشكلة، يرسل لك سيارة بألف صورة دوسها بالأقدام شريطة أن تخرج من ملة الإسلام، فأنت قرة عينه حتى تتبع ملته. نعم.
ويطلب إنصاف الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم انطلاقا من هذه الديمقراطية التي شرعها اليهود والنصارى والملاحدة لإذلال المسلمين وللقضاء على تشريع رب العالمين. يا معشر المسلمين المبهورين، ما لكم كيف تحكمون وأين عقولكم؟ ولماذا لا تسمعون لصيحات علمائكم وعقلائكم وحكمائكم؟ إن الأمر والله لخطير إن لم يتدارك الله هذه الأمة، وإن لم يضاعف العلماء والحكماء والعقلاء جهودهم في صد هذه التيارات الجارفة التي تمتلك كل الوسائل الشريرة والمدمرة التي تهدف لاكتساح المجتمعات الإسلامية والقضاء على الإسلام والرمي بأمة الإسلام بعيدا عن دينهم. يجب على المسلمين أن يعتزوا بدينهم العظيم الذي شرع لهم ضبط الأقوال والأفعال في جميع شؤونهم الدينية والدنيوية، ليجنبهم المخازي والرذائل والمهالك والظلم والبغي والعدوان. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، أي في الأقوال والأفعال. فهل يوجد مثل هذا التشريع في حضارة الغرب وديمقراطيتها؟
آية واحدة، ليس يوجد على وجه الأرض مثل هذا الهدي في سطر واحد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فالخير كله في الثلاثة الأول، والشر كله في الثلاثة الأخيرات. فلو أن الناس قاموا بالأول العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، الفرض والفضل وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء من كبار الذنوب والمعاصي والمنكر كل منكر والبغي والعدوان، لما حصل شر على وجه الأرض. آية واحدة ليس 6200 آية، آية واحدة لو ما أنزل الله إلا هذه الآية لكفت، لو تدبر الناس ما في هذه الآية لكفت. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، جميع المأمورات لا تخرج عن هذا، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذه الآية الجامعة المانعة. الله أكبر، سبحان الله سبحان الله، صدق الله إذ يقول من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى قد كنت بصيرا، قال لك ذلك تذكرتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. عجبا لقوم السعادة بين أيديهم في كتاب ربهم وسنة نبيهم، ثم دعون هذا لقول فلان أو علان، عجبا سبحان الله. نعم.
لا والله لا يوجد فيها العدل والإحسان والنزاهة، وإنما الظلم والطغيان، ولا يوجد فيها النهي عن الفحشاء والمنكر، بل تشرع لهم ذلك وتحميه باسم حق الحريات. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه الآية. انظر كيف يحمل أعراض من السخرية والاستهزاء ومن التنابز بالألقاب، وكيف يقبح هذه الأفعال ويذمها، وكيف يحمل أعراض من الغيبة ويشبه من يفعل ذلك بمن يأكل لحم البشر ميتا تقبيحا لها وتنفيرا منها. فهل يوجد مثل هذا في حضارة الغرب وديمقراطيته وما نشأ عنها من تشريعات؟ لا والله لا يوجد. كيف يوجد مثل هذا في ديمقراطية تبيح في تشريعاتها كل المحرمات بما فيها الزنا واللواط والخمر والربا والتحلل من الأخلاق العالية، وما هو شر من ذلك؟
تقريبا الشيخ يمكن في وقت كتابة هذا اللي كتبه 27 هجرية ما كان انتشر زواج المثليين، زنا ولواط هذا دون زواج المثليين بكثير. صار الرجل في تشريعاته يتزوج الرجل، والمرأة تتزوج المرأة، رجلان يتزوج أحدهما الآخر. ما حصل هذا في عالم الحيوان، ذكر مع ذكر ما رأيناه بأعيننا في عالم الحيوان، ولا في عالم الطير ولا في عالم الكون. ومن كل شيء خلقنا زوجين زوجين، هذا يلقح هذا، ذكر وأنثى، ذكران معا أنثيان معا، سبحان الله. هذا في وقت ماذا؟ عالم التمدن والتحضر والرقي، وأنت العالم المتخلف النامي الثالث. تعرف ليه أنت الثالث؟ لأن ما في رابع، ما في رابع، أنت الأخير. دول العالم الثالث لأن ما في رابع، تسمعون عن دول العالم الرابع؟ أبدا. يعني أنت في القاع، وصدقته ورضيت بذلك وكتبت على صدرك أنا من دول العالم الثالث، صدقت هذه الفريق، وكفى بهذا انهزامية أن تصدق أنك العالم الثالث وتخلفت عن العالم الأول الذي ينبغي أن يسود العالم كما ساد أسلافك بكل ما يريدون. لو تكلموا في سيف الإسلام نعقد مقابلة مع البشرية كلها لنفرق فيها بين سيف الإسلام وسيف الكفر والطغيان، وسندرسكم ماذا يعنى بسيف الإسلام، وسترونها غير خارجة عن وما أرسلناك إلى رحمة العالمين. لا تعارض كما يقول إبراهيم عيسى في قول كفري، نؤمن بنبي القرآن ولا نؤمن بنبي السنة، وما أرسلناك إلا رحمة العالمين.
يقول شيخنا محمد القرآن غير محمد السنة،
أو محمد القرآن غير محمد السنة. محمد السنة بعثت بالسيف بين النساء، محمد القرآن وما أرسلناك إلى رحمة العالمين. فمن اعتقد رسولين ومن اعتقد إسلامين هذا كفر والعياذ بالله، لكننا لا نكفر الأعيان إلا بعد إقامة حجج. نعم.
وتحارب دين الله الحق بل تكفر به وتسعى جاهدة للإجهاز عليه في عقر داره. وقال تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فهل تجد في حضارة الغرب وديمقراطيتها تعظيما لحرمات الله وتعظيما لشعائره؟ وهل فيها تشريعات صارمة باجتناب الرجس من الأوثان واجتناب قول الزور؟ وهل يوجد فيها أدنى تحذير من الشرك بالله وبيان خطورته؟ كلا والله ما فيها إلا الدعوة إلى الكفر والشرك وحماية الرجس من الأوثان وإباحة قول الزور والكفر والفواحش باسم حرية التدين وقداسة الأديان وحرية التعبير. ومن عنده احترام للإسلام فليخجل من المناداة بالديمقراطية والتحاكم إليها باسم حرية الأديان وتقديس الأديان التي بعث الله الرسل بهدمها. والشاهد أن في الإسلام العدل في الأقوال والأعمال والمعتقدات وضبط أقوال العباد ومعتقداتهم وأعمالهم. وفي حضارة الغرب وديمقراطيتها الفوضى الدينية والأخلاقية باسم الحريات والمساواة الكاذبة بين الحق والباطل، بل بترجيح الباطل على الحق والكفر والشرك على التوحيد والإيمان، بل بالسعي الجاد في القضاء على التوحيد والإيمان وما يتبعهما. ومما جاء في الإسلام من ضبط الأقوال قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. انظر إلى قوله تعالى: وقولوا قولا سديدا، وما فيه من الأمر بضبط الأقوال المناقض للفوضى الديمقراطية التي تبيح للإنسان أن يقول ويفعل ما يشاء باسم حرية التعبير ولو كان سبا للأنبياء وسخرية بهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر.
ولهذا ماذا قال مكر؟ حرية التعبير. هذا الرجل عبر عما يريد، حرية التعبير. طب هل توافق يا مكر أن يقال وحرية أيضا تعبير؟ هذا عبر بقلمه ورسم إساءة لنبيه، وهذا عبر بسكينه وقتله، ما الإشكال في ذلك؟ لماذا أعطيت الحرية في أن يسيء النبي الإسلام ولم تعطي الحرية في أن يقتل من أساء النبي الإسلام؟ ولهذا نوافق عليه ولهذا نوافق عليه، لكن أقول من باب التنزل أو الحرية في جانب دون جانب. نعم.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. قوله ما يتبين ما فيها معناه لا يتدبرها ويفكر في قبحها ولا يخاف ما يترتب عليها، وهذا كالكلمة عند السلطان وغيره من الولاة، وكالكلمة تقذف، أو معناه كالكلمة التي يترتب عليها إضرار بمسلم ونحو ذلك، وهذا كله حث على حفظ اللسان. ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وكثرة السؤال، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ اللسان وكفه، فقال السائل وهو معاذ بن جبل رضي الله عنه: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم. وعن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان الفحش في شيء إلا شانه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه. وعن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما شيء أثقل في ميزان.
وفي لفظ آخر: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ما كان رفق إلا زانه، وما نزع رفق من شيء إلا شانه. نعم.
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله عز وجل يبغض الفاحش البذيء.
نعم.
والآيات والأحاديث في هذه الأبواب كثيرة، وفيها من الآداب الكريمة والتربية الراقية على الأخلاق العالية ما يزكي النفوس ويحفظ العقائد ويحمي الأعراض من الامتهان، وما لا يعرف قدره إلا الشرفاء النبلاء أولو الألباب والنهى. فهل يوجد مثل هذا الضبط لحماية الدين الحق والأخلاق الكريمة والأعراض الشريفة في حضارة الغرب وديمقراطيتها وتشريعاتها؟ أيها المسلمون، إن الله أرسل الرسل بالآيات البينات،
يعني ما في أدنى مقارنة، سبحان الله، ما في أدنى مقارنة بين الإسلام وبين الديمقراطية وبين تشريعات الغرب، ما في أدنى مقارنة. بل والله لو قلنا تعالوا نقارن بيننا وبينكم فيصدق فينا قول الشعر: ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. هذه إهانة للسيف. لكن يفرض عليك الزمان ما يفرض. نعم.
أيها المسلمون، إن الله أرسل الرسل بالآيات البينات للفرقان بين الإيمان والكفر والتوحيد والشرك والحق والباطل، وسمى القرآن المنزل على خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم فرقانا. قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وفي الحديث: ومحمد فرق بين الناس، أو فرق بين الناس. وسمى الله معركة بدر
فرق الله بين الحق والباطل، والقرآن كذلك، وأنزل الفرقان الذي حصل التفريق به بين الحق والباطل، فالحق ما جاء في القرآن والباطل ما في سواه. نعم.
وسمى الله معركة بدر فرقانا. قال تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، يعني يوم بدر الذي أعز الله به الإسلام ونصره وأهله على الكفر والكافرين. وقال تعالى عن هذا اليوم وهذه المعركة الحاسمة الفارقة بين الحق والباطل: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. وإحقاق الحق وإبطال الباطل أمر شرعه الله وأراده شرعا في كل زمان ومكان، وأعداء الله يريدون غير ما يريد الله وأنبياؤه ورسله، والمؤمنون الصادقون المخلصون أولو البصائر والنهى الذين لا تنطلي عليهم حيل ومكائد أعداء الإسلام المجرمين، والذين من أخطر مكائدهم الخلط بين الإسلام واليهودية والنصرانية والمجوسية بل والشيوعية، ويحاربون هذا التفريق الذي شرعه الله لإحقاق الحق وإبطال الباطل ولو كره المجرمون. فالثبات الثبات على هذا الحق وعلى هذا الفرقان. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال سبحانه وتعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وأشد منهم وأخطر الدعاة إلى وحدة الأديان وأخوة الأديان ومساواة الأديان. وتذكروا قول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فماذا سيلقى من يركن إليهم ركونا كثيرا ويميل إليهم ميلا عظيما؟ والله يقول: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. ومع كل ذلك فلن يحاوركم الغرب حوار الند للند، بل يحاوركم حوار السيد المتعالي للعبد الذليل، بل حوار من يفرض ما يريد.
هذه مسألة مهمة جدا، هذا حقيقة بيان مهم جدا. ومع كل ذلك فلن يحاوركم الغرب حوار الند للند، هو ما يقبل هذا، أنتم لستم بشيء، بل يحاوركم حوار السيد المتعالي للعبد الذليل، بل حوار من يفرض ما يريد. خذ هذا ونفذ، هذا هو الحوار، هذا هو الحوار، ليس حوار الند للند، لأنهم شامخون. إذ لو وجدوا في من أمامهم قضية لكانوا ذليلين، لكن يحاورون من؟ من لا يفقه قضيته، ومن لم يعتز بشريعته، من يقول تعالوا نفتح حوار الأديان، كون يقول هذا، من يقول تعالوا نتفق على حرية التعبير، تعالوا من؟ يعني الآن الذين قاموا وقالوا تسيئون لنبي الإسلام، ما محل إنكارهم؟ محل إنكارهم أن هذا الفعل يفتح روح الكراهية بيننا وبينكم، ويجعل الكراهية في المسلمين لكم، فلا تفعلوا هذا حتى لا يكرهكم المسلمون، لا نريد الفعل الذي يؤدي إلى الكراهية بيننا وبينكم. يعني أنت تتمنى أن تحبه وأن يحبك، ليس لأن هذا كفر، ليس لأن هذا يستوجب ما يستوجب من موقف شديد، ربما لو كان في أمة الإسلام قوة لكان لها شأن آخر، لا تنطلق من تشريعات، إنما تنطلق من ديمقراطية أو حرية عالمية، لا ينبغي أن تخدش الأديان، ولا نضع روح الكراهية. نعم.
وقد ضرب الله مثالين فارقين بين التوحيد والشرك، فقال عز وجل: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. الشجرة الطيبة هي النخلة، تؤتي ثمارها كل حين، ضربها الله مثلا، مثلا الكلمة الطيبة، لا ضربها الله مثلا الكلمة الطيبة لا إله إلا الله وما يقوم عليها من العقائد والأعمال الصالحة والأخلاق العالية. ثم قال تعالى: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. قال المفسرون: إن هذه الشجرة الخبيثة هي الحنظل، لا أصل لها ولا قرار، ضربها الله مثلا للشرك والكفر الذي شرعه الشيطان، فاستجاب له من خذله الله وأخزاه من أهل الملل الضالة، فلو عملوا من الأعمال ما عملوا لا يقبلها الله منهم. كما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ومصيرهم إلى النار وبئس القرار. بعد هذا التفريق الواضح الجلي من رب العالمين بين الإسلام والمسلمين وبين الكفر والكافرين، يذهب أناس يدعون الإسلام، يدعون إلى الخلط والمساواة بين الإسلام والنحل الكافرة، ويطلبون من الأمم المتحدة والهيئات الدولية أن تصدر قرارات تسوي بين الأديان، ولا مانع عندهم أن يكون الإسلام في ذيل الأديان، عياذا بالله من هذه المواقف الذليلة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم.
أكبر، آيات واضحات. نعم.
وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم هو خير الناصرين وهو خير الناصرين. فعلى المخدوعين بقضايا الحوار وحرية الرأي وحرية التدين أن يدركوا أن الغرب الاستعماري إنما يريد فرض منهجه الفكري، ويرفض الحوار إلا مع نفسه أو السائرين على نهجه.
بل ولا ينبغي أن يقال استعمار، إنما الغرب التخريبي وليس الاستعماري، فإنه لا عمران عنده. نعم.
اقرأ ما يقوله أحد.
تخيل أما يوجد في علماء المسلمين من يقول: على ما تنقمون على الاستعمار لأنه اعتدى على أراض وبلدان، كذلك الفتوحات عندنا، لما تفخرون بالفتوحات وتعيبون الاستعمار؟ يريد أن يسوي بين الحق والباطل، استعمار لفرض الكفر والسيطرة على خيرات البلدان، والفتوحات الإسلامية لبث الإسلام وبث دين الله سبحانه وتعالى وشريعة رب العالمين التي ما خلق الله الجن والإنس إلا له. فحينما يقول هذا عالم، هذا ما قاله يهودي ولا نصراني، هذا يقول عالم، نعم.
اقرأ ما يقوله أحد فلاسفة الغرب وهو الكاتب الفرنسي ريجيس دوبريه في تعليقه على قضية الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، معتبرا أن النهج الفكري الأوروبي ما زال استعماريا. وطلب دوبريه في لقاء مع أسبوعية لونوفيل الفرنسية من الأوروبيين التخلي عن محاولات فرض أفكارهم على عالم يلعب فيه الدين الدور الأكبر، ويقول: لقد خلعنا الخوذة ولكن تفكيرنا بقي استعماريا.
إيه نعم، تركنا اللقاء العسكري والمواجهة العسكرية ولكن بقي الفكر الاستعمار. هذا الحقيقة يعني نقول فيه صدقنا وهو كذوب، صدقنا وهو كذوب. لقد خلعنا الخوذة ولكن تفكيرنا بقي استعماريا، يغزون بالفكر ولا يغزون بالسلاح، وهذا أخطر أخطر. نعم.
يقول دوبريه موضحا: نريد أن يكون العالم شبيها بنا وإلا حكمنا عليه بالتخلف والبربرية.
نعم.
ويضيف أن هذا العيب الحسي التاريخي،
أليس هذا هو لسان الغرب؟ نريد أن يكون العالم شبيها بنا وإلا حكمنا عليه بالتخلف والبربرية، إما معنا وإما علينا، إما معنا فيكون المتقدم وإما يتخلف عنا فيكون هو المتخلف. هذا كلام نقول فيه صدقك وهو كذوب، وشهد شاهد من أهلها. لقد خلعنا الخوذة ولكن تفكيرنا بقي استعماريا، نريد أن يكون العالم شبيها بنا وإلا حكمنا عليه بالتخلف والبربري. هذه المرشحة الفرنسية ضد الرئيس، هذا ماكرون، هي مرشحة في الانتخابات ضده، تقول هذه، تؤكد أننا أيضا سنحارب هذه البربرية، الإسلام، السياسة المتطرف والبربرية. نعم، البربرية هذه عندهم مصطلح موجود. نعم.
ويضيف أن هذا العيب الحسي التاريخي لدى الفوضويين والإباحيين في بلداننا يتحدر من ضمير محض استعماري، ويقول: الغرب يفاخر بنظامه المتعدد النقدي ولكنه يرفض التحاور إلا مع نفسه أو مع شرقيين ذوي ثقافة غربية نوكل إليهم مهمة إخبارنا بما نحب سماعه.
سبحان الله سبحان الله، انتبههم إخواني، الغرب يفاخر بنظامه المتعدد النقد، عدد وانتقد وكذا، ولكنه يرفض التحاور إلا مع نفسه أو مع شرقيين، إما مع نفسه لأنه سيجامل نفسه، أو مع شرقيين، لكن شرقيين عندهم من الوعي ما عندهم، لا، ذوي ثقافة غربية تربوا على موائده، نوكل إليهم مهمة إخبارنا بما نحب سماعه، بس يعني لا نريد أن نسمع نقدا ولا نريد أن نسمع ما يخالفنا. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله: أكبر شاهد لما يقول وقد أدركه قبله ذوي العقول واليقظة أنه منذ نادى رؤساء النصرانية من حوالي 30 عاما بحوار الأديان وعقدت مؤتمرات لحوار الأديان فلم يتحرك هؤلاء إلى الإسلام خطوة واحدة، وإنما يتحرك إليهم وإلى مناهجهم من يحاورهم ويدعو إلى حوارهم ولو واجههم.
انتبهتم منذ أن كانت هذه الدعوة دعوة حوار الأديان لم يتحركهم خطوة إلى أمام، لكن تحرك إليهم من يزعم الحوار، انهزامية. وهذا كما قلته لكم، هذه مسائل جعلها الغرب فينا نحن، أما هم على معتقدين، مثل التقارب مع الشيعة، وأقيمت مراكز التقارب مع الشيعة، لكن لا تجد في إيران تقارب مع السنة، لا تجد مركزا. إذن علينا نحن أن نتبنى فكرة التقارب مع الشيعة، التقارب مع الأديان، أما هم لا تجد عندهم ذلك. نعم.
شيخنا، في لقاء تم بين أحد الفرنسيين وبين محمد عبد الله نصر اللي هو ميزو ومجموعة مثله، يعني من أجل نشر ما يسمى بالإسلام
المصري. لا لا لا، ميزو أشر منهم، يكفي اسمه ميزو. نعم.
وإنما يتحرك إليهم وإلى مناهجهم من يحاورهم ويدعوهم إلى حوارهم ولو واجهوهم بحقائق الإسلام لتوقف الحوار ولفر الكنسيون فرار الأرانب من الأسود. ويجب التنبه إلى دول الثقافة الغربية الحريصين على هذا الحوار، ويجب أن تعرف أهدافهم كما انتبه لهم هذا الفيلسوف وبين واقعهم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
هذه رسالة مباركة حقيقة، بين فيها الشيخ بعدا مهما جدا في الرد على دعاة حرية الرأي وحرية التعبير والذين يعيشون في وهم حوار الأديان أو التقارب بين الأديان. وهؤلاء لابد أن تعلموا أنهم أحد رجلين، الأول رجل تربى على مائدة الغرب وغذي بفكرهم فصار الاسم من أسماء المسلمين وصار الفكر من أفكار الكافرين، والرجل الثاني رجل اشتري بالمال فصار ينفذ المخططات على وفق ما يأتيه من الدولارات، فاشتري بالدولار. فهؤلاء الناعقون الذين ينعقون بين المسلمين، إما رجل غذي بفكر الغربي فصار يتكلم بلسانه، وإما رجل تم شراؤه بالمال، سواء كان هذا من أهل الكفر في الغرب أو كان من دعاة التقارب مع الشيعة، إما مشترى وإما أنه غذي بهذا الفكر. أما مسلم يعلم دينه بل آية من دينه لا يمكن أن يقول ندعو إلى التقارب مع هؤلاء. نعم أقول كثيرة يا مصطفى، يعني كثيرة. طيب ما شهدت قولي كده أول؟
يقول القدس زويمر في مؤتمر القدس في عام 35 و900 و1000 وهو يخاطب المبشرين بالنصرانية في العالم الإسلامي، ما نصه: إن مهمة التبشير التي ندبتكم دول المسيحية للقيام بها في البلاد المحمدية ليست هي إدخال المسلمين في المسيحية، فإن في هذا هداية لهم وتكريما، وإنما مهمتكم أن تخرجوا المسلم من الإسلام ليصبح مخلوقا لا صلة له بالله، وبالتالي لا صلة تربطه بالأخلاق التي تعتمد عليها الأمم في حياتها، ولذلك تكونون أنتم بعملكم هذا طليعة الفتح الاستعماري في الممالك الإسلامية.
نعم، الله المستعان. حروب لابد أن يعي الإنسان طبيعة هذه الحرب. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال نورد من القاهرة من الأخ سمير، يقول: لو قيل أن الإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بلاد الإسلام القادر على منعها ولاة الأمور، فمثلا لو منعوا ظهور أمثال إبراهيم عيسى وإسلام البحيري ومن على ضربهم منعت الإساءة في بلاد المسلمين، فكيف الرد على من يقول ذلك؟
يعني هذا الكلام لا شك أنه كلام صحيح من جهة ماذا؟ أنه يمنع أهل الشر والفساد والذين ينشرون أفكار السيئة وكذا، لكن ليعلم أن الإعلام الآن صار إعلاما كما يقال إعلام حر. إعلام ماذا؟ إعلام حر، هذه قنوات فضائية تتوجه حسب فكرها، فهذه قناة تنشر الفكر الفلاني وتأتي بالمحاورين والمذيعين والضيوف الذين يخدمون غرضهم، وهذه قناة كذا وهذه قناة كذا وهذه قناة كذا إلى آخر ذلك من هذه القنوات التي تبث هذا الفكر. وليس أن الدولة تقول قولوا كذا وقولوا كذا، الدولة تقول له فرق بين نبي الإسلام ونبي القرآن ونبي السنة وكذا، هذا إعلام حر كما يقولون، هذا إعلام حر كما يقول بموجب هذه الحرية التي يقولون. لكن لا شك أن هؤلاء في العالم الإسلامي كله الذين يخدمون أغراض الغربيين، هؤلاء لو أخذ على أيديهم ما حصل خير عظيم، لأن لا شك أن مهمة الإعلام مهمة خطيرة. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال نورد من الحامول من الأخ فاروق، يقول: بعض من يقول بعزل الإمام وخلعه يستدل بكلام القرطبي في تفسيره حيث قال في المسألة 13 من تفسير سورة البقرة: عند قول الله تعالى وإذ قال ربك للملائكة قال الإمام إذا نصب ثم فسق بعد انبرام العقد فقال الجمهور إنه تنفسخ إمامته ويخلع بالفسق الظاهر المعلوم لأنه قد ثبت أن الإمام إنما يقام لإمامة الحدود واستفاء الحقوق وحفظ أموال الأيتام والمجانين والنظر في أمورهم إلى غير ذلك مما تقدم ذكره وما فيه من الفسق يعقده عن القيام بهذه الأمور والنهوض بها فلو جوزنا أن يكون فاسقا أدى إلى إبطال ما أقيم لأجله ألا ترى في الابتداء إنما لم يجز أن يعقد للفاسق لأجل أنه يؤدي إلى إبطال ما أقيم له وكذلك هذا مثله وقال آخرون لا ينخلع إلا بالكفر أو بترك إقامة الصلاة أو الترك إلى دعائها أو شيء من الشريعة لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان وفي حديث عوف بن مالك لا ما أقاموا فيكم الصلاة الحديث أخرجهما مسلم وعن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم ولكن من رضي وتابع قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم قال لا ما صلوا أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه أخرجه أيضا مسلم
انتهت المسألة هو أخونا فاروق بيفكرنا بالذكريات يعني الكلام ده من 10 سنين يعني بيفكرنا بالذكريات قول بقى لأخونا فاروق ابعت لنا الله يكرمك كده على السريع مسألة 21 في تفسير قوله عز وجل قال لا ينال عهد الظالمين خليه يبعت لنا كده يقلب الصفحة لغاية ما يوصل إلى ربع وإذ ابتلى إبراهيم ربه للقرطبي برضه جبنا المسألة 21 للقرطبي في لا ينال عهد الظالمين خليه يبعتها لك عشان تقرأها كمان ده بيفكرنا بالذكريات القديمة
عشرون مسألة في لأن العهد الظالمين
أو 20 أو 21 أو كذا على ما أذكر في الرقم لا ينال عهد الظالمين إني جعلك للناس إماما قالوا من ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين قد ذكر الخلاف حتى نعرف الخلاف بين من ومن نعم حفا حتى تأتيها نقرأها إن شاء الله الكلام بقى يا فاروق عبد المقصود اللي هو بتاع الكتب طبعا عادوا حسان والناس دي من هاش دعوا بالحاجات دي حسان يمسك بقى خالد البرمكي ومش عارف ايه والكلام من ده والعواطف دي ويا أخت هناء ده قسم والعدوي تمام عنده أهم حاجة مش عايزينها ثورة بطاطس وخلاف بس مش دعوا بالحاجات دي إنما اللي له دعوة في مصر كلها بالأشياء دي ويفحص في الكتب ويجيب الشبهات هما اتنين عبد المقصود وبرهان لأن دول رؤوس لأن دي مسألتهم من زمان هذه مسألتهم قبل الثورات إنما تقول بقى حويني وعدوي ومش عارف مصري ووحيد والكلام من ده دول كلهم دول بس تتمة عدد لا حسان ولا يعقوب ولا حويني ولا عدوي ولا الكلام ده كله ضحكة من هؤلاء جميعا إنما الذي يدرس والمواضع حاضرة عنده قبل الثورة بسنين برهامي عبد المقصود واضح؟ نعم حتى في يعني بيان سنة وكذا زي رسلان زي هؤلاء كل هذا خطوط عامة إنما رد على شبهات وادخل على موقع رسلان شوف رد على الشبهات كده هات هذا إنما على المنبر الخوارج وما الخوارج والإخوان وما الإخوان وماذا لو حكم الإخوان هو الكلام العام هذا لكن بحث وتدقيق في مسائل هذه ما عنده نعم
قال القرطبي عند قول الله تعالى قال لا ينال عهد الظالمين قال 21 استدل جماعة من العلماء بهذه الآية على أن الإمام يكون من أهل العدل والإحسان والفضل مع القوة على القيام بذلك وهو الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا ينازع الأمر أهله على ما تقدم من القول فيه أما أهل الفسق والجور والظلم فليسوا له بأهل لقوله تعالى لا ينال عهد الظالمين، ولهذا خرج ابن الزبير والحسين ابن علي رضي الله عنهما، وخرج خيار أهل العراق وعلماؤها على الحجاج، وأخرج أهل المدينة بني أمية وقاموا عليهم، فكانت الحرة التي أوقعها بهم مسلم بن عقبة، والذي عليه الأكثر من العلماء أن الصبر على طاعة الإمام الجائر أولى من الخروج عليه، لأن في منازعته والخروج عليه استبدال الأمن بالخوف وإراقة الدماء وانطلاق أيدي السفهاء وشن الغارات على المسلمين والفساد في الأرض، والأول مذهب طائفة من المعتزلة وهو مذهب الخوارج فاعلمه.
حاضر حاضر يا قرطبي، أنا أعلم. تبات يا فاروق، هات آخر يا ابن عبار.
قال والأول مذهب،
لا قبلها بشوي،
والذي عليه الأكثر من العلماء.
الذي عليه ماذا؟
الأكثر من العلماء.
الأكثر يبقى قوله في المسألة 13 هناك خليفة، ودي الاستدلال بها عبد المقصود. رددنا عليه بالمسألة 21، ودي اللي وتلك التي لم يأتي بها عبد المقصود. فانتبه بارك الله فيك. والذي عليه الأكثر اللي هم أهل السنة، ها،
والذي عليه الأكثر من العلماء.
هنعرف من الأكثر هؤلاء ومن الذي خالفهم. والذي عليه الأكثر من العلماء، ها،
أن الصبر على طاعة الإمام الجائر أولى من الخروج عليه.
نعم.
أن في منازعته والخروج عليه استبدال الأمن بالخوف وإراقة الدماء وانطلاق أيدي السفهاء وشن الغارات على المسلمين والفساد في الأرض، والأول مذهب.
انتبه بقى، خلاص ده العليه الأكثر. طب واليارى الخروج، ها،
والأول
ها
مذهب طائفة
من المعتزلة، ها،
وهو مذهب الخوارج،
معتزلة خوارج، ها،
فاعلمه.
بس الذي خالف في ذلك هو الخوارج المعتزلة. افرح يا عبد المقصود، هذا هو القرطبي. هذا أولا. ثانيا، أن القرطبي ليس من مقرري مذهب السن أهل السلف، فالقرطبي معروف عنده أشعارية في معتقده وليس من المقررين. فأيهما أولى فاروق، أفتح القرطبي في هذا ولا أتي بأصول السنة لأحمد، ولا أتي بالسنة الخلال، ولا أتي باعتقاد السلف للصابوني، ولا أتي باعتقاد ابن الحديث الإسماعيلي اللي هم يا فاروق أئمتنا. أنا ما أقول راجعوا الكتاب الفلاني في الاعتقاد القرطبي، أنا عندي أحمد، أنا عندي خلال، أنا عندي للذكائي، أنا عندي الأجري، أنا عندي ابن بطة، أنا عندي عنواني، هذا العنوان الذي أنطلق منه. لكن من الذي يأتي المسألة 13 في تفسير القرطبي عند قوله تبارك وتعالى إني جعل في الأرض خليفة، اللي صاحب الزيغ الذي طالع الكتب فوجد أن الكتب كتب أهل السنة ترد عليه، لكنه وجد هنا غنيمة. طيب، ولهذا احنا ابتداء رددنا عليه من تفسير القرطبي قبل ان ينهي الجزء الاول. انت الربع الثاني جبنا لك الربع الثامن، وانه لم يخالف في ذلك الى الخوارج والمعتزلة. هذا باختصار. فلهذا نقول لأخوانا فاروق، تذكرتني بالماضي. طبعا ما في ماضي في السنة وكذا، بس أنا بقول يعني أول ما جاب لي مسألة بقى 13 دي كانت إيه، تذكرتني قبل ما مبارك ينحى، ذكرتني أنت بأول يومين لما كان عبد المقصود جالس في الميدان بالعكاز بتاعه كده وكله حواليه وبيعطوه الميكروفون يتكلم، وقال وأما إجماع النووي، هو اللي بيطرح، رجل خطير، وأما إجماع النووي كده فإنه ما إذا كان الظلم ظلما خاصا ليس ظلما عاما، وما قتلوهم الخروج عليهم فحرام يجمع سنين وكانوا فساقات ظالمين، هذا إذا كان الفسق ماذا؟ إذا كان الفسق خاصا، إذا كان الظلم خاصا، أما إذا عم الظلم فلا. فعبد المقصود فعلا أصل لهذه المسألة في الميدان قبل تنحية مبارك، واجتمع حوله أصحاب اللحى، إنما حويني، إنما حسان، إنما لا دخلهم في هذه المسائل أصلا. ولعلكم تذكرون حسان لما قال المسألة هذه الأحد القادم أنا سأتولها وسأفعل وسأقول وإلى يومك هذا ما قال إلا السلفيون انقسموا إلى ثلاثة أقسام. قسم قالوا ما حصل هذا خروج وكذا، وقسم قالوا ما حصل هذا خروج، وقسم قالوا وقسم هو براحته على اعتبار ماذا؟ على اعتبار الواقع السلفي الذي قال، إنما بقى ترجيح الأدلة وكذا لا علاقة له بهذا. لهذا برهامي وعبد المقصود هؤلاء من أخطر الناس في مصر. إنما سأل بقى رسلان حسن منا إلى الجماعة دول ما يعني ما لهم علاقة بهذه المسائل والردود الخاصة، إن وجد بعض الردود لكن بتوسع وبعمق وباستدلال وغير ذلك فهم فقراء في هذا الباب. وإذا تركنا مسألة الخروج وجاء مسألة الإمام، مسألة العذر بالجهل، مسألة يعني الردود الأخرى في مسائل المنهج، أجد هؤلاء فقراء فيها. نعم.